رحمة للعالمين من سناها نور دربي من سناها نور دربي تهدي كل الحائرين ولها قلبي يلبي ولها قلبي يلبي عدتي دنيا ودين نهج خير المرسلين رحمة للعالمين في رحاب الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك لهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء الصابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا، ونسأل الله عز وجل أن تكون هذه الخطوات التي خطوناها وهذا العمل في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن يكون حجة لنا ولا يكون حجة علينا. تحدثنا في الحلقات الماضية عن حق الله عز وجل على العباد، وقلنا أن حق الله عز وجل على العباد أن نعبده ولا نشرك به شيئا، وبدأنا بحق الله عز وجل في عدم الإشراك به، وهو حق الله عز وجل في التوحيد. وتحدثنا عن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وتحدثنا في الحلقة الماضية عن توابع أو لوازم هذا التوحيد، وتحدثنا عن علاقة المسلمين وعلاقة الإسلام بأولياء الله الصالحين، وقلنا أن هناك أولياء لله وأن هناك أولياء للشيطان، وبينا كيف نفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وبينا ما هو الواجب علينا تجاه أولياء الشيطان وما هو الواجب علينا تجاه أولياء الرحمن، وتحدثنا عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وواجبنا نحو هؤلاء الأطهار الطيبين البقية الباقية من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا مع هذا الحق الأول من حقوق الله عز وجل علينا، وهو أن نوحد ولا نشرك به شيئا. ومن لوازم هذا التوحيد ما يمكن أن نسميه توحيد العزة وتوحيد الاتباع. توحيد العزة أنه لا عزة إلا بالله، ولا عزة إلا من الله، ولا عزة إلا عند الله عز وجل. ده ببساطة شديدة توحيد العزة. من ابتغى العزة عند إنسان، من ابتغى العزة عند مخلوق، من ابتغى العزة عند آلة من الآلات، من ابتغى العزة عند غير الله عز وجل، أذله الله وباء بناقض من نواقض توحيده لله عز وجل. آيات العزة وآيات الولاية في القرآن الكريم كثيرة جدا، واتخاذ المؤمنين بعضهم بعض أولياء وابتغاؤهم العزة عند الله عز وجل، واتخاذ بعض الناس الكافرين أولياء وابتغاؤهم العزة عند هؤلاء الكافرين. آيات القرآن في هذا الأمر فاقت 80 آية التي تحدثنا عن توحيد العزة، والتي تحدثنا عن أننا لا نجد ولا نريد ولا نبغي العزة إلا من الله وعند الله وبالله عز وجل سبحانه وتعالى. الله عز وجل يعني أكد على هذا الأمر مرارا، والنبي صلى الله عليه وسلم أكد على هذا الأمر، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعلمون هذا الأمر جيدا، لا عزة في مال، لا عزة في عائلة، لا عزة في قبيلة، لا عزة في سلاح، لا عزة في دولة، في قوة، في أي شيء. العزة فقط عند الله عز وجل وبالله ومن الله عز وجل. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تؤتي الملك من تشاء، تنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء. هل يستطيع أحد أن يعز أحد بغير معزة الله عز وجل؟ أبدا. الله عز وجل هو الذي يعز من يشاء. سورة مريم ربنا عز وجل يتحدث فيها ويقول: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. المشركين اتخذوا آلهة يبتغون عندهم العزة، يوم القيامة لن يجدوا عندهم عزة، ولن يجدوا عندهم عزة في هذه الدنيا أيضا. الله عز وجل في سورة النساء: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة؟ بيتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، بتدوروا على العزة عندهم؟ فإن العزة لله، ما سكتش ربنا، فإن العزة لله جميعا. أي نوع من أنواع العزة، أي مقدار من مقادير العزة، كل العزة لن تجدها إلا عند الله. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. ربنا عز وجل بيطرح السؤال: أيبتغون عندهم العزة؟ ما استناش الإجابة منهم لأنها معلومة، نعم يبتغون العزة عندهم، فيقول الله عز وجل لهم: لا تبتغوا عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. سورة يونس: من كان يريد العزة، يلاقيها فين؟ من كان يريد العزة. سورة فاطر: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. اللي عاوز العزة هيلاقيها فين؟ في عيلته، في وظيفته، في مظهره، في ماله، في عربيته، في أمواله، في سلطانه، في ملكه، في جبروته. لا، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. هذه الآية يعني أنا عايز أقف عندها شوية صغيرين خالص. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل. هذه الآية كانت في غزوة بني المصطلق، في غزوة المريسية. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى المسلمون من الغزوة وهم في طريق العودة يستريحون، وكانت هذه الغزوة أول غزوة يخرج فيها المنافقين، عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من المنافقين أول مرة يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، وهم يستريحون يذهب عبد لعمر بن الخطاب اسمه جهجاها، وعبد آخر لعبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، يملؤون الماء من بير من الأبار. واضح أن جهجاها عبد سيدنا عمر كان يعني من اسمه كده حاجة ضخمة، واضح أنه كان زي سيده برضو يعني شديد في الحق. فاختلف جهجاها وصويبة العبد بتاع عبد الله بن أبي بن سلول لدرجة أنهم اتخانقوا مع بعض. فنادى العبد بتاع عبد الله بن أبي بن سلول: يا للأنصار، ونادى جهجاها: يا للمهاجرين، خلاص الدنيا هتقوم. فجاء الأنصار ينصروا عبد الله بن أبي بن سلول، وجاء المهاجرون ينصرون جهجاها عبد عمر بن الخطاب، وكادت أن تكون مقتلة. فوقف الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم وقال: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم؟ أنتوا بتقول يا للأنصار بتبتغي النصر والعزة من الأنصار، وانت يا جهجاها
تقول يا للمهاجرين، تبتغي العزة والنصر من المهاجرين، تركتم عزة الله، تركتم عزة الإسلام وأنا بين ظهرانيكم. وفض النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، هيسيب الموضوع يمشي كده يعدي؟ لا يمكن. جلس بين الأنصار وقال: والله ما مثلنا ومثل المهاجرين إلا كالمثل القائل سمن كلبك يأكلك، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. مثلنا ومثل المهاجرين كالمثل القائل سمن كلبك يأكلك، يقصد ان هم قعدوا الأنصار قعدوا يسمنوا في المهاجرين ويشبه المهاجرين بالكلب، ولما المهاجرين سمنوا وبقوا أقوياء خلاص هيأكلوا الأنصار. لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز، يقصد نفسه، يقصد نفسه، ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقصد بالذليل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قام عمر بن الخطاب وقام سعد بن عبادة وسعد بن معاذ عاوزين يقتلوا عبد الله بن أبي بن سلول، فقال النبي: لا، دعوه نحسن إليه ما كان بيننا. رجعوا المدينة، عبد الله بن أبي بن سلول لي ابن اسمه عبد الله، سيدنا عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، من أخلص أصحاب النبي، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، علمت أنك قاتل أبي، وقد علمت الأوس والخزرج ما رجل يحب أباه كما أحب أبي، فأخشى إن أمرت أحدا بقتل أبي ألا تطيق نفسي أن أراه يمشي على الأرض فأقتله فأدخل النار بقتله، فإن كنت ولا بد قاتل أبي فمرني أنا آتيك برأسه. لو أنت هتقتل أبويا علشان الكلمة اللي قالها قل لي أنا أقتله، أنا أجيب لك رأسه في عز. بعد كده عبد الله بن أبي، عبد الله بن عبد الله، يريد أن يقول لرسول الله: يا رسول الله أنت في عزة. فقال النبي: يا عبد الله، نحسن إليه ما كان بيننا، لا مش هقتله، مدام في وسطينا أنا هحسن إليه. سيدنا عبد الله بن عبد الله أخذ الكلمة وخرج من عند النبي وأخرج سيفه ووقف على مداخل المدينة يمنع أبوه عبد الله بن أبي بن سلول من دخول المدينة، يقول: لا والله يا ابن سلول، لا تدخل المدينة حتى يأذن لك رسول الله لتعلم من الأعز ومن الأذل، لتعلم يا ابن سلول أن رسول الله هو العزيز وأنك أنت يا ابن سلول الذي أصابك الذل، لتعلم يا ابن سلول من الذي يخرج من يخرجن الأعز رسول الله منها الأذل، عبد الله بن أبي بن سلول. وعبد الله بن أبي يقول: يا للأنصار، ولدي يمنعني دخول بيتي، يمنعني مالي، أبدا لن تدخلها حتى يأذن لك رسول الله. يسمع النبي بالخبر ويأتي إلى عبد الله بن عبد الله يقول له: نصرك الله يا عبد الله كما نصرت الله ورسوله، ائذن له أن يدخل. فيأذن له بالدخول ويدخل عبد الله بن أبي بن سلول بعد أن علم وذاق درسا من ولده أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين فقط. هذا نموذج من نماذج العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. نكمل بعد هذا الفاصل، سابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى أيها الأحباب. مع عزة الإسلام، مع عزة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع عزة المؤمنين، مع توحيد العزة. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة فيما سواه ماذا يحدث؟ أذلنا الله. إذا ذل مسلم فاعلم جيدا أنه قد ابتغى العزة عند غير الله عز وجل. لو طلب العزة من الله، لو طلب العزة بالله ما ذل أبدا. المسلمون ما كانوا ينصرون بالعدد والعدة والعتاد،
إنما المسلمون دائما كانوا ينصرون بدينهم، بربهم، برسولهم، بتوحيدهم، بعزتهم. ما كان المسلمون أبدا في أي معركة من المعارك أكثر عددا ولا أكثر عتادا من أحد من أعدائهم. انظروا إلى سعد بن أبي وقاص. من سعد بن أبي وقاص؟ خال النبي صلى الله عليه وسلم. سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة، خال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لما كان يشوف سعد بن أبي وقاص داخل من باب المسجد ينظر إليه مهللا، مرحبا خالي، هذا خالي، أروني خالكم، كل واحد يوريني خاله، أنا بتباهى بخالي. شفت سعد بن أبي وقاص شكله إيه؟ هذا خالي، أروني خالكم. سيدنا سعد بن أبي وقاص كان قائد المسلمين في القادسية، كان عدد جيش المسلمين في القادسية 20,000، عدد جيش الفرس أكثر من 200,000، أكثر من 200,000. الفرس معهم الفيل ومعهم المنجنيق ومعهم أسلحة لا يعرفها المسلمون أبدا. أرسل سعد بن أبي وقاص رسالة إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يقول فيها: بسم الله، من عبد الله سعد بن أبي وقاص إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، أعلمك أن جيشنا عدده كذا وعداده كذا وكذا، وأن جيش الفرس عددهم كذا ومئتين ألف ومعهم الفيل، فأرسل لي مددا فإنا لا نقوى عليهم. دول 20,000 ودول 200,000، يعني النفر معاه كام؟ 10. فأرسل عمر بن الخطاب: بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى عبد الله سعد بن أبي وقاص: يا سعد، لا يغرنك أن قالوا خال رسول الله. ده من أولها سيدنا عمر بيدي درس شديد، بيشد سيدنا سعد بن أبي وقاص أمير المؤمنين، بيشد قائد الجيش بتاعه، بيقول له انتباه، لا يغرنك أن قالوا خال رسول الله، ما تتغرش أن أنت خال النبي، مش أنت عشان خال النبي أنا هبعت لك جند. منذ متى علمت أن عندي بالمدينة مخزنا أختزن فيه الرجال؟ من إمتى أنا عندي مخزن الرجال عندي في المدينة؟ بعض رجالي عندك وبعض الرجال مع أبي عبيدة في الشام، نظرت حولي فما وجدت إلا النساء والمعذورين، أعرج، أعمى، مريض، وثلة من المنافقين، أتريد أن أرسل لك منهم؟ يا سعد، منذ متى ننصر على أعدائنا بالعدد والعدة والعتاد؟ من إمتى وإحنا بننتصر عليهم بالعدد؟ إنما ننصر عليهم بطاعتنا لله ومعصيتهم له، إنما ننصر عليهم بزهدنا في الدنيا وحبهم في الدنيا، إنما ننصر عليهم بحبنا للموت ولقاء ربنا وكرههم للموت والفرار منه. انظر ماذا كان في قلب جنودك فبث فيهم الوهن. نحن قوم، يكمل الرسالة، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، ألستم على الإسلام يا ابن أبي وقاص؟ والسلام. أنا جمعت، يعني استغربت جدا لما لقيت كل الروايات دي جاءت في هذا الأثر. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في سواه في غيره أذلنا الله. يسأل سيدنا عمر سيدنا سعد: ألستم على الإسلام؟ مش أنتوا برضو لسه مسلمين؟ مش أنتوا لسه برضو بتبتغوا العزة في الإسلام؟ ولا بتبتغوا العزة في حتة تانية؟ يقول سيدنا المغيرة بن شعبة، وكان ممن يسمع هذه الرسالة وسعد يقرأها، فأخذ سعد يبكي ويقول لنا، يقول للقادة بتوعه: غررتم بي
انتوا اللي ضحكتوا علي وغررتوا بي وخلتوني ابعت لامير المؤمنين اطلب المدد. اذكر يوم ان كنت حول رسول الله انا وطلحة بن عبيد الله وابو دجانة سماك بن خرشة وام عمارة نسيبة بنت كعب نقف امام جيش المشركين امام جيش قريش نزود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايها الناس اجمعوا لي اصحاب رسول الله. ينادي اصحاب النبي اللي في الجيش يقول لهم: اروا الفرس كيف كنتم تقاتلون حول نبيكم، اين انتم من عز الاسلام ومجد رسوله؟ دي عزة الإسلام. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كأنما كان هذا الدستور عنده: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، نحن قوم نبتغي العزة عند الله، نحن قوم لا نبتغي العزة إلا منه وبه. وهو داخل إلى بيت المقدس، يفتح بيت المقدس القدس ويركب الحمار ويلبس الثياب، مش هنقول مقطعة، لكن يلبس الثياب التي لا تليق بزعيم، بخليفة، بأمير مؤمنين. فيقول له أبو عبيدة ابن الجراح: يا أمير المؤمنين، هلا أعطيناك ثوبا وعمامة، فإن هؤلاء الناس ينظرون إلى ثياب الناس وعمائمهم. فيظهر الغضب في وجه أبي عبيدة، في وجه عمر، ويقول لأبي عبيدة: حتى أنت يا ابن الجراح، حتى أنت، منذ متى ونحن نبتغي العزة في الثياب والعمائم؟ نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. إن كانوا ينظرون إلى العمائم والثياب فالله ينظر إلى قلوبنا وإيماننا. ده هو رايح فين؟ وهو راح يستلم مفاتيح بيت المقدس يصر. هو ليه عمر استلم مفاتيح بيت المقدس؟ لماذا مكنه الله من هذا؟ لهذه العقيدة الراسخة عند عمر بن الخطاب، لهذه العقيدة الراسخة عند جيوش عمر بن الخطاب. خالد بن الوليد لما أصبح جنديا وعزل من القيادة وأصبح جنديا من جنود المسلمين، وجدوه يقاتل كما لم يقاتل من قبل، فأبو عبيدة يسأله: يا خالد هون على نفسك. يقول: يا أبا عبيدة، والله ما أريد إلا القتل، أريد أن أكون سببا يعز به الإسلام وترفع به راية لا إله إلا الله. عاوز يقتل عشان الإسلام يعز بدمه. يقول له أبو عبيدة: ما كنت تقاتل قبل هذا بالشكل ده؟ ما كنتش بتقاتل بالشكل ده؟ يقول: نعم، كنت قائدا للجند، جنود المسلمين أمانة في عنقي، لا أريد أن أوردهم المهالك، أما الآن وقد خلعت هذه الأمانة فلم يبقى إلا الإسلام، أموت في سبيله، لن يضيع الناس من بعدي. في عز أكتر من كده يا جماعة. كان في صحابي اسمه سيدنا عبد الله ابن حذافة السهمي. سيدنا عبد الله ابن حذافة السهمي رضي الله عنه وأرضاه كان من السابقين إلى الإسلام، وكان من المهاجرين، ووقع أسيرا في زمان عمر بن الخطاب في حروب الشام. فجاء قيصر وأراد أن يعلم أين أصحاب النبي، فقال: من صاحب نبيكم؟ فخرج عبد الله بن حذافة السهمي قال: أنا. فأخذه قيصر وأخذ يعذبه حتى يرده عن الإسلام، وهو يأبى أن يعود. أخذ يمنيه: أترك الإسلام، أزوجك ابنتي، أبدا أترك الإسلام، لك نصف ملكي، أبدا أترك الإسلام ولك ملكي بأسره، أبدا. ويرفض عبد الله بن حذافة حتى يقوم قيصر ويأمر جنوده بأن يغلوا زيت مغلي، ويغلي الزيت ويأتوا بأسير من المسلمين ينزلوه في الزيت ويخرجوه عظاما مسودة. يقول قيصر لعبد الله بن حذافة: إن لم تترك دينك فعلت بك مثل ما فعلت بهذا الرجل. فيقول عبد الله لا، فيأخذونه ويهم بإلقائه في الزيت، فيبكي عبد الله بن حذافة السهمي، فيظن الجنود أنه يريد أن يسلم، يظن قيصر أنه قد ضعف خاف من الموت فينزلوه، فيقول له أخفت من الموت؟ تبكي خوفا من الموت؟ فيقول له عبد الله لا والله، إنما أبكي أن لي نفسا واحدة تزهق في سبيل الله، كنت أتمنى أن تكون أنفس تزهق نفس وراء نفس. فيقول قيصر لم أرى رجالا أعز في دينهم من هؤلاء المسلمين. يا ابن حذافة أتقبل رأسي وأتركك؟ فيقول ابن حذافة أقبل رأسك وتتركني والأسرى جميعا. فيقول أفعل، فيقبل عبد الله بن حذافة رأس قيصر، ويترك قيصر عبد الله بن حذافة، ويترك الأسرى جميعا. ويعلم عمر بهذه القصة، يرسل إلى عبد الله بن حذافة أن تعال إلى المدينة. يأتي عبد الله بن حذافة إلى المدينة، فيأمر عبد الله، يأمر عمر بن الخطاب المسلمين جميعا في المدينة أن يخرجوا إلى ذي الحليفة، يقفوا يستقبلوا عبد الله بن حذافة. ولما يأتي عبد الله بن حذافة يأخذ عمر برأس عبد الله بن حذافة يقبلها، ويقول تلك الرأس التي قبلت رأس ذاك الكافر حق علينا أن نعزها، حق علينا أن نقبلها جميعا. فيأخذ أهل المدينة جميعا في تقبيل رأس عبد الله بن حذافة. يسأل عمر بن حذافة ما حملك على أن تقبل رأس هذا الكافر؟ يقول عبد الله كنت أراه يريد أن يذل الإسلام والمسلمين فأبيت عليه، فلما أراد أن يذلني أنا قبلت هذه المذلة على عز الإسلام والمسلمين. لما عبد الله بن حذافة يقبل الرأس مين اللي تذل؟ عبد الله بن حذافة. لكن لما يكفر عبد الله بن حذافة من الإسلام؟ هذه عزة الإسلام، عزة المسلمين ليست بالعدد والعدة والعتاد، إنما بتوحيد الله، بابتغاء هذه العزة عند الله ومن الله وبالله. إلى هذا الفاصل ونعود مرة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب. مع عزة الإسلام والمسلمين، مع توحيد العزة، مع التوحيد الذي به ننصر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلبتم الأمور فاطلبوها بعزة الأنفس فإنها تجري بمقادير. إذا طلبتم الأمور فاطلبوها بعزة الأنفس فإنها تجري بمقادير. ما تذلش نفسك، اللي مكتوب لك هيجيلك، واللي انت عاوزه لو مش مكتوب لك لن تناله أبدا، حتى لو ملأت الدنيا ذلا. انظروا إلى ربعي بن عامر رضي الله عنه أرضاه، أظن الجميع يسمع عن ربعي بن عامر. أتمنى أن أنا أشوف ولد من ولاد المسلمين اسمه ربعي بن عامر، إن شاء الله إذا أنجبت ولد أسميه ربعي إن شاء الله. ربعي بن عامر كان مع سعد بن أبي وقاص في القادسية، أرسل سعد بن أبي وقاص إلى رستم وإلى كسرى المغيرة بن شعبة يفاوضهم، فقال رستم للمغيرة أرسل لنا رسولا آخر نتفاوض معه، حد تاني نسمع منه. فقال سعد بن أبي وقاص لأرسلن إليهم رجلا قذف الله عز وجل الرعب في وجوه من يراه، أعزه الله بنور في وجهه، إيمان يملأ قلبه. شايفين الوصف؟ رجل اللي يشوفه يهزم، يملأ رعب. مش النبي بيقول نصرت بالرعب مسيرة عام؟ في رواية مسيرة مئة يوم، مسيرة مئة عام. هذا صحابي اللي يبص فيه يخاف يترعب، مش عشان شكله وحش، لا، لوجهه الذي ملئ عزة بالإسلام، ملئ نورا من إيمان قذف في قلبه. الصحابة كلهم قعدوا يعني كل واحد منتظر ان هو يكون هذا الرجل. ثم نادى سعد: اين ربعي بن عامر؟ اين ربعي بن عامر؟ قالوا: يجالس الاطفال. يجالس الاطفال يعني بيشتغل جليس اطفال، مربية، الاستاذ الدادة بتاع الاولاد. الجيوش المسلمين كان بيخرج معهم النساء وبيخرج معهم اولاد، فكانوا بيلموا العيال على جنب كده ويقعد حد من الصحابة يحكي لهم حواديت، يقعد حد من الصحابة يعلمهم عز الإسلام ومجد الإسلام، يعلمهم توحيد العزة. مين اللي كان بيعمل كده؟ ربعي بن عامر. ومين اللي مكلفه بالعمل ده؟ سعد بن أبي وقاص. بنقي راجل شكله إيه علشان يعلم ولاده؟ راجل من يراه من المشركين يملأ رعبا، رجل ملئ وجهه بنور الإيمان وبعز الإسلام، يبقى هيعلم الولاد إيه؟ هيعلمهم العزة. عشان كده لما ندور على حد يربي ولادنا، ندور على حد يربي فيهم هذه المعاني. فقال المغيرة بن شعبة: أجليس الأطفال هو اللي هتبعته الرستم؟ ما لقيتش غيره؟ قال: نعم، لأقذفن إليهم برجل كان رسول الله يحبه وكان يحب رسول الله. لأقذفن إليهم برجل الإيمان في قلبه كجبل أحد. يا ربعي اذهب إليهم وأرهم عزة الإسلام وعزة رسول الله. بالنص كده، روح لهم وريهم عزة الإسلام وعزة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يذهب ربعي بن عامر، كان ضئيل الجسم، نحيف الوجه، باسم الصغر، بيضحك بسمة، حد يخاف من واحد بيبتسم؟ يذهب ومعه رمحه حربته، ويدخل على إيوان كسرى، فرشين السجاد الفارسي العظيم. فأول ما يدخل أول ما يدخل ربعي، السنة إن لما يبقى ماسك الرمح، سن الرمح يبقى في السماء ويسند في الأرض على إيد الرمح. أول ما دخل سيدنا ربعي قلب الرمح وخلى سن الرمح هو اللي في الأرض، ودخل يخرم في البساط، في السجاد الفارسي، في السجاد بتاع كسرى. وأول ما وصل إلى كرسي كسرى وجد إناء من ذهب، أخذه وأخذ يقلبه. قال: ما هذا؟ قالوا: هذا إناء من ذهب. قال: لا نحبه، وألقاه وراء ظهري. خلاص وصلت الرسالة. ثم نظر إليهم: من أنت؟ قال: كسرى. وأنت؟ وأخذ رمحه ووضع سن الرمح في صدر رستم. وأنت رستم؟ والرمح في صدره. قال: نعم أنا رستم. وهو يرتعد. فقال كسرى: ما جاء بكم من البدو؟ قال ربعي: جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. قال كسرى: أحملك بالمال وتعود إلى باديتكم؟ قال: لا والله، لا أحمل إلا أنت أو هذا على رستم. فقال: إذن انتظر، أهدك هدية. فجاء بغلق، بمقطف، بشوال، وملأه تراب، ووضعه على رأس ربعي، يظن أنه قد أذل ربعي بأن وضع التراب على رأسه. فقال ربعي: أهذه هديتك يا أيها الملك؟ قال: نعم. قال: وأنت يا رستم؟ نلتقي في ميدان المعركة. وخرج. وهو خارج ماشي نص المسافة، بيمشي على إيد الحربة، افتكر، تذكر، ف فقلب حربته وأخذ يتكئ على سنها ويحمل مقطف التراب على رأسي على كتفه، وانطلق إلى بلاد إلى القادسية إلى رستم. أفاق انطلق إلى القادسية إلى سعد بن أبي وقاص، أفاق رستم وأفاق قيصر وأفاق كسرى، من هذا الذي كان هنا؟ لما لم تقتله يا رستم؟ يقول رستم: ما ملئت رعبا من رجل قبل اليوم كهذا الرجل. فيقول رأسه، قال: لا، بل هذا فأل، فأل سوء، حملته تراب فارس. سيدنا ربعي أخذ التراب وانطلق ووصل إلى سعد بن أبي وقاص، فألقى التراب أمام سعد. ما هذا يا ربعي؟ قال: أرسلتني قال: ما هذا يا ربعي؟ قال: أرسلتني لأخذف الرعب في قلوبهم، وجئتك بتراب أرضهم، هذا فأل خير، لنا هذا التراب وبقيته بإذن الله. يقول سيدنا سعد: ألم أقل لكم سأقذفهم برجل يقذف الرعب في قلوبهم، سأقذف إليهم برجل كان يحبه رسول الله وكان يحب رسول الله. ده عز الإسلام، مد الإسلام. ما بقولش إن أي سفير لأي دولة من المسلمين يروح يقطع السجاد بتاع الأمم المتحدة ولا يروح، لا، بقول إن العز ده لازم يبقى في قلوبنا، لازم يبقى في نفوسنا، لازم نبقى أعزة حتى يشعر هؤلاء الناس بعزنا، حتى يشعروا بمجدنا. العز ليس مالا، ليس سلاحا، ليس ثيابا، ليست سيارات. العز عقيدة، العز عقيدة. وإن ابتغينا العزة في غير الله وبغير الله ومن غير عند الله أذلنا الله. والله إذا نصرنا الله لا ينصرنا الله، وإذا أعزانا الله لا يعزنا الله، وإذا أردنا المجد لديننا لا يرسل الله عز وجل إلينا هذا المجد. العزة هي ابتغاؤها عند الله عز وجل، ابتغاؤها من الله عز وجل. نحن لن نعلم الله عز وجل متى وأين وكيف يتنزل علينا بالنصر. إن تنصروا الله ينصركم، أولا ننصره نحن أولا، وبعد ذلك هو ينصرنا. ننصر ربنا، نعز ربنا، هو ينصرنا، هو يعزنا. لن نعلم الله متى وأين وكيف يتنزل علينا النصر، ولكن ينزله هو متى أراد وكيف ما أراد وأين ما أراد. فقط ننصره، نعزه، سيأتينا النصر وتأتينا العزة. وإلى هذا الفاصل فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب مرة أخرى، وما زلنا نتحدث في توحيد العزة، في توحيد الله عز وجل. ويعني لو أن الأمر بيدي لو تكلمت في هذا الأمر كثيرا، ولكن كما قلت إحنا بنحاول نبسط الأمور، نبسط عقائد الإسلام للناس. وأرى قد يختلف معي البعض وقد يختلف معي الكثير في أن هذا الموضوع، موضوع العزة، ليس من التوحيد وليس من العقيدة، ولكني أصر وأرى وأتعبد إلى الله عز وجل وأتقرب إلى الله عز وجل بهذا الفهم. هذا التوحيد، هذه العزة، باب من أبواب التوحيد، باب من أبواب توحيد الألوهية، وباب من أبواب توحيد الربوبية. العزة لا تأتينا إلا من الله، فهذا توحيد ربوبية. العزة لا نطلبها إلا من الله، فهذا توحيد ألوهية. العزيز والمعز هو الله عز وجل، فهذا توحيد أسماء وتوحيد صفات. للعزة أسباب، وحتى ننال هذه العزة قلت في نهاية الفاصل السابق أننا لابد أن ننصر الله أولا، ولابد أن نعز الله عز وجل أولا. إن تنصروا الله ينصركم، ننصره أولا يتنزل علينا بالنصر. أسباب العزة: دين واحد، رب واحد، نبي واحد، كتاب واحد، شريعة واحدة، لغة واحدة، لماذا لا نكون وطنا واحدا؟ لماذا لا يكون لنا أميرا واحدا؟ لماذا لا يكون لنا خليفة واحدا؟ لماذا لا يكون لنا جيشا واحدا؟ هذه هي العزة. للعزة أسباب كثيرة ذكرها الله عز وجل في آية سورة الأنفال: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. إنه كل يراجع المصاحف إنه عزيز حكيم. مش عاوزين العزة أهي. الله عز وجل في هذه الآية الكريمة يذكر لنا أسباب العزة: سلاح، عتاد، إيمان، أخوة، محبة. يقسمها بعض العلماء إلى ثلاث أنواع من القوة: قوة العقيدة، قوة الرابطة والأخوة، قوة الساعد والسلاح. هي دي أسباب العزة: قوة عقيدة، قوة أخوة، قوة ساعد وسلاح. مش هنختلف في الترتيب، لكن لازم يبقوا موجودين هما الثلاثة. لازم الثلاث مصادر للقوة تبقى موجودة: قوة عقيدة، قوة أخوة، ومحبة. الصحابة كانوا بيحبوا بعض قد إيه؟ جيوش المسلمين كانوا بيحبوا بعض قد إيه؟ كان الجندي بيحب القائد بتاعه، القائد ما بيتحكمش في الجندي، القائد ما بيوقفش الجندي صفة وانتباه ويذله ويسففه التراب عشان هو ضابط وده عسكري. قوة الأخوة، رابطة الأخوة، قبلها رابطة العقيدة، وبعدهم رابطة الساعد والسلاح. رابطة الساعد والسلاح: الدكتور، المهندس، المدرس، الممرض، الراجل اللي بينظف في الشارع يبقى عارف كويس قوي ان هو بيؤدي عمل، هذا العمل جهاد في سبيل الله. مش عاوز الطبيب يسيب العيان بتاعه بطنه مفتوحة ويروح يقاتل، لا، ده انا عاوز الطبيب يقاتل في بطن هذا المريض، يقاتل في العيادة بتاعته، يقاتل في المستشفى بتاعته. ليه يا جماعة؟ ليه احنا كل الأدوية بتاعتنا اللي بنستخدمها ما هياش بتاعتنا، رغم ان اول الاطباء هم العرب، هم المسلمين. الطب، الكيمياء، الادوية، اول من اخترع الادوية مين يا جماعة؟ احنا المسلمين. ليه سبنا المكان ده؟ ليه سبنا السلاح ده وادناه لهم؟ ليه احنا مش قادرين نلاقي بديل عن الادوية الاجنبية؟ ليه مش قادرين نلاقي دواء مصري، دواء سعودي، دواء سوري، دواء باكستاني، دواء اندونيسي؟ ده مصدر ومظهر من مظاهر العزة. ليه بناكل القمح مش بتاعنا؟ فين القمح بتاعنا؟ فين المدرس، الأستاذ، المسلم اللي بيعلم الولد في الفصل العقيدة، اللي بيعلم الولد في الفصل حبه لله، حبه لرسوله؟ ليه دلوقتي في كل بلدنا أعظم المدارس هي المدارس الأجنبية اللي فيها مدرسين أجانب، اللي فيها مدرسين مش على ديننا ولا على أخلاقنا ولا على عاداتنا وتقاليدنا؟ ده احنا وصلنا إن الخادمات في بيوتنا ما هماش مسلمات، الخادمات في بيوتنا مشركات، الخادمات في بيوتنا كافرات، لا بيتكلموا لغتنا ولا عاداتنا ولا تقاليدنا ولا ديننا. هيعلموا ولادنا ايه؟ هيعلموهم البوذية؟ هيعلموهم الهندوسية؟ هيعلموهم المسيحية واليهودية؟ شفتوا ربعي بن عامر شفت سعد بن أبي وقاص كان مخلي مين هو اللي يربي الولاد؟ دي وسائل أو أسباب بسيطة جدا للعزة. لو كل واحد فينا فكر وقرر إزاي يبقى هو عزيز وإزاي يعز دين الله عز وجل وكلنا بقينا نعز دين الله عز وجل، تأكدوا إنها تعود العزة للإسلام وللمسلمين. لو أنا في نيتي أعمل مصنع مش عشان أكسب منه بس، لا، عشان أعز به الإسلام وأعز به المسلمين، تأكدوا إن العزة هتيجي. لو أنا عندي مصنع صغير واخد توكيل أي حاجة يهودية ولا أجنبية بتتحكم فيا، ليه يا جماعة؟ ليه ما تبقاش من بلدي وباسم بلدي وبإيدي والوطني والديني؟ الموظف اللي قاعد في المكتب هل في نيته وهو بيكتب المذكرة ده هي ان هو يعز الإسلام ويعز المسلمين؟ والله لو في نيته فعلا هيأتي العز وسيأتي المجد للإسلام والمسلمين. موضوع باختصار شديد من توابع التوحيد، توحيد العزة، العزة لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين. لا عزة إلا بالله، ولا عزة إلا من الله، ولا عزة إلا عند الله عز وجل. من ابتغى العزة عند غير الله عز وجل أذله الله، من ابتغى العزة عند غير الإسلام أذله الله. وانظر إلى حالك، كل واحد فينا يبص لنفسه ويبص لحاله، تأكد لو أنك وضعت في موقف فيه ذل فتأكد أنك لم تكن مخلص النية لله عز وجل. أذكركم بهذا الحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلبتم الأمور فاطلبوها بعزة الأنفس فإنها تجري بمقادير. لو في أي سؤال في هذا الأمر تحت أمر، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. كنت عايز أسأل حضرتك فضيلة الشيخ عن هل سفر المسلم للخارج في بلد غير إسلامية وعمله في هذه البلد هل هذا يتنافى مع عزة المسلم؟
احنا جماعة عاوزين نقول حاجة. هو أنا مسافر بلاد المشركين وبلاد الكفار حبا في هذه البلاد، تمتعا بهذه البلاد، رغبة في هذه البلاد، ولا أنا مسافر ليه؟ أنا مسافر عشان أتعلم وعلشان أرجع بشهادة وبعلم ما هوش موجود عندي أعلمه في بلدي وأقيم به وطني وأبني به البلد دهيا، ولا أنا مسافر أستمتع بالدنيا؟ لو أنت مسافر تستمتع بالدنيا وتقيم بين ظهراني الكفار وتستمتع بالدنيا وهارب من المسلمين وهارب من الإسلام فهذا حرام. لكن لو أنك مسافر تنشر دين الله عز وجل، مسافر تعز نفسك ومسافر ومناخيرك في السماء وأنت مسلم، مش مكسوف هناك أن أنت مسلم، مش مكسوف أن علامة الصلاة باينة في وشك، لو مكسوف أن علامة الصلاة باينة في وشك ما تسافرش. لو الأخت اللي مسافرة ومكسوفة هناك تحط الحجاب ما تسافرش. لكن لو أنت مسافر بعز وبمجد سافر، سافر جيب المال من هناك، جيب العلم من هناك، جيب الشهادة من هناك، جيب العلم اللي خدوه أصلا مننا، اللي تعلموه مننا، اللي جم بلادنا وخدوه وراحوا بلدهم أقاموا هذه الحضارة. إحنا كمان محتاجين نجيب الحضارة دي من هناك ونقيم بها حضارة بتاعتنا. نعم. علشان الوقت معلش اسمحونا نقول السؤال بتاع الحلقة بتاعت النهاردة. بنقول إن إحنا عندنا مسابقة في كل حلقة، المسابقة دي عبارة عن بحث ما بنجاوبش عليه بالتليفون ولا بالموبايل، بنجاوب عليه ببحث بنبعته على الإيميل اللي باين على الشاشة أو على العنوان البريدي اللي ظاهر على الشاشة، بنكتب باللغة العربية، باللغة الإنجليزية، باللغة الفرنسية، باللغة الألمانية، بأي لغة أنت عاوز تكتب بيها. بنختار في كل حلقة فائز، وفي النهاية كل فائز من كل حلقة له رحلة عمرة
إن شاء الله رب العالمين في ضيافة قناة اقرأ. السؤال بتاع النهاردة بنقول اتكلمنا عن العزة واتكلمنا عن المجد، ما اتكلمناش عن الوطن، ما اتكلمناش عن الوطنية، ما اتكلمناش على حب الوطن. هل صحيح حب الوطن من الإيمان؟ هل صحيح احنا مطالبين كمسلمين ان احنا نحب وطننا؟ هل صحيح مطالبين كمسلمين ان احنا ندافع عن الوطن ده هو ونموت على ارض هذا الوطن فداء لهذا الوطن؟ نكتب في هذا الموضوع ونبين هل انتمائنا لديننا يلغي الانتماء للوطن، وهل الانتماء للوطن يلغي الانتماء للدين؟ ايه هي مظاهر العزة في أوطاننا وكيف ننميها؟ وإيه هي مظاهر المذلة في أوطاننا وكيف نقضي عليها وكيف نحولها إلى مظاهر عزة ومظاهر مجد؟ أرجو أن احنا نكون استوعبنا السؤال. بنكتب في الوطنية، في حب الوطن، في الدفاع، في الجهاد عن الوطن، في الموت في الوطن، في عزة الوطن، في مظاهر العزة لهذا الوطن، في مظاهر المذلة الموجودة في هذا الوطن، وكيف نحول مظاهر المذلة هذه إلى مظاهر عزة، وكيف لكل منا أن يكون سببا في عزة الإسلام وفي عزة المسلمين. مرة تانية بذكر أن احنا نخلص النية عز وجل لله وإحنا بنكتب في هذا الأمر، وأرجو أن احنا كلنا نقوم من قدام التلفزيون بعد انتهاء البرنامج واحنا كلنا تملأنا العزة، يملأنا المجد. لا نطلب العزة إلا من الله، لا نطلب العزة إلا بالله، ولن تأتينا العزة إلا عن طريق الله. نسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين ويجعلنا سببا في عزة هذا الدين، وإلى لقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رحمة للعالمين من سناها نور دربي، من سناها نور دربي، تهدي كل الحائرين ولها قلبي يلبي، ولها قلبي يلبي. عدتي